بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يهيئ له فرص الطاعة وأن يعينه على الإتيان بها، ومن فرص الطاعة شهر رمضان، حيث شرع الله تعالى فيه عبادة جعلها ركنا من أركان الإسلام وهي الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن خصائص هذه الأمة صيام هذا الشهر، شهر رمضان. وعبادة الصيام عبادة عظيمة، امتن الله تعالى على من قام بها بأن يثيبه ويجزيه بلا عد ولا حد، حيث قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. عبادة الصيام هي قربة إلى الله بأن يحبس الإنسان نفسه عن مشتهياتها طاعة لله تعالى. وهي امتازت عن غيرها بأنه لا يكون فيها رياء، لأن الإنسان في العبادات يظهر أمام الناس، في الصلاة يصلي مع الناس، في الزكاة يرى الناس ما دفع، في الحج يراه الناس وهو يؤدي المناسك. أما الصوم فإن الإنسان يمتنع عن المفطرات والناس لا يعلمون عنه هل هو ممتنع أم لا، فقد يغلق الإنسان على نفسه بابه ويأكل ويشرب ويأتي المفطرات ويخرج على الناس ولا حد يعلم به أنه مفطر. فلهذا كان ثواب الصيام يكافئ الله تعالى عليه مكافأة غير محدودة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله تعالى. فإذا امتنع الإنسان عن هذه الأشياء فإن المانع الحقيقي هو خوفه من الله ورجاؤه لثوابه، ولا مجال لأن يتحدث الناس عنه فيرائي أو ينافق أو نحو ذلك. ثم إن الله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة بمزايا في هذا الشهر، حيث أنه في أول ليلة من ليالي رمضان تصفد الشياطين، فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. ولهذا دعا جبريل عليه السلام على من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، لأن فرص الخير مهيئة للإنسان في رمضان، فالشياطين ضعفوا وأبواب الخير مفتحة، فكون الإنسان يدخل عليه شهر رمضان ويخرج ولم يستفد منه بالمغفرة هذا دليل على إفلاسه من كل شيء. وإلا فإن الشياطين يندفعون عن الناس في رمضان ولا يكون لهم القوة التي هي لهم في بقية الأشهر الأحد عشر. ومعنى هذا أن الإنسان لا يحتاج إلى مدافعة قوية للشياطين في رمضان، وإنما إذا وجد عنده التوجه ولو كان يسيرا فإنه يحصل خيرا كثيرا، فلا يغلب الشياطين أحدا في رمضان إلا إذا كان ليس عنده مقاومة أو عنده الرغبة في الشر. وعلى هذا تلاحظون أنه منذ دخول شهر رمضان تتغير أمزجة الناس وطبائعهم، ويوجد عندهم إقبال على الخير وعمارة للمساجد ونحو ذلك من الأعمال الخيرة، وهذا كله من توفيق الله لهؤلاء الناس، حيث أنهم أقبلوا على الله وصار عندهم رغبة في الخير. وأما الإنسان الذي يستمر على عماه وضلاله في رمضان فإن هذا ليس عنده أدنى مقاومة للشياطين، بل هو من شياطين الإنس الذي يرحب بشياطين الجن. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الفرصة، وهي الإكثار من الأعمال الصالحة. والله تبارك وتعالى اختص هذه الأمة بأنه يزين جنته في كل ليلة ويباهي بالصائمين ملائكته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك. وهذه مكرمة من الله تعالى لعباده في هذا الشهر الكريم. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر مناديا في رمضان أن ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذا غير الذي يحصل في ليلة القدر. فيحرص الإنسان الحصيف والذكي على انتهاز هذه الفرص لتخليص نفسه وتحريرها مما علق بها من تقصير في سالف العمر، وأن يفتح صفحة جديدة يقبل فيها على الله تعالى وما يريده الله تعالى منه من أعمال الخير وسائر أنواع القرب. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشرنا ببشارة، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أنت يا عبد الله، هل تعي هذه المعاني؟ وهل تدرك أبعادها وثمارتها بأن يغفر الله لك سالف ذنوبك، بأن يكون صيامك من أجل الله تصديقا بوعد الله وطلبا لما أخبر الله تعالى عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينالك من عطش أو جوع أو تعب في الصيام فلا يكون عندك ضجر ولا ضيق، وإنما تحتسبه عند الله، أي تطلب أجره وثوابه من الله. هذا ما يتعلق بالصيام. كذلك القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى هذا أن الإنسان إذا قام الليل وصلى التراويح والوتر فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل المراد به الصلاة بعد العشاء من صلوات النوافل والوتر، ويدخل في ذلك التراويح وهي سنة مؤكدة فعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم وتبعه صحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، وليس لها عدد محدد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التراويح والوتر، وقيامه في رمضان وغيره لا يزيد على 11 ركعة، لكنه كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بالبقرة وآل عمران والنساء. هذه كم جزء؟ 5 1/4 في ركعة واحدة. وقد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم سعة لأمته في التطويل والتقصير في الصلاة وفي عدد الركعات، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. معنى هذا أن الإنسان إذا كان يشق عليه طول القيام يزيد في عدد الركعات ولا يقتصر على 11 ركعة، فيصلي 23 كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء أن يزيد فله أن يزيد، وإذا شاء أن يجعل بعضها في أول الليل وبعضها في آخره فله ذلك. وعلى هذا فليس للتراويح عدد محدد، إنما هذا يعود إلى رغبة الإنسان وراحته في العبادة، فإن أراد أن يطيل القيام يقلل عدد الركعات، وإن أراد أن يقصر القيام فليزد عدد الركعات. وإذا كان الإنسان يصلي وراءه أناس كبار في السن أو ضعفاء أو مرضى فالإمام يراعي أحوالهم بحيث لا يطول عليهم بما يشق عليهم فيتعبوا أو يملوا. ولهذا تلاحظون أنه هنا في المسجد الحرام وفي غيره من كثير من المساجد يصلون في رمضان في 20 الأولى 23 ركعة، وفي 10 الأواخر 33 ركعة، والزيادة في 10 الأواخر هو لرجاء ليلة القدر، حيث كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويحيي ليله ويجد ويشد المئزر، فإحياء الليل يكون بالإكثار من الصلاة فيه وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار. وعلى هذا تقام صلاة التراويح في رمضان بما لا يشق على المأمومين، ويكون باستطاعة الضعيف والكبير أن يتابع الإمام من دون مشقة. فتلاحظون أنه لا يطيل في القيام في التراويح وفي التهجد، في التراويح يقرأ هنا صفحة وفي التهجد يقرأ ورقة، مراعاة لأحوال من خلفه. أقول إن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المسألة التي تبشر كل مؤمن أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني إذا قمت مع الإمام لصلاة العشاء ثم بدأت معه صلاة التراويح واستمريت معه في الصلاة حتى ينتهي، يعني حتى تنتهي الصلاة التي تعقد لها الجماعة في هذا المسجد تعتبر قد قمت ليلة كاملة إلى طلوع الفجر. بمعنى أن من يصلي الفرض ومن يصلي 5 الأولى ومن يصلي 5 الثانية مع الوتر كلهم يعتبرون إماما واحدا، لا أنك إذا صليت مع الإمام الأول وانصرفت كتب لك قيام ليلة، وإنما يكتب لمن يبقى مع الإمام الذي انعقدت به الجماعة وهي مستمرة حتى ينتهي. لو كان الإمام في مسجد إمام واحد ويصلي 4 تسليمات ثم يصلي الوتر وينصرف يكتب لك قيام ليلة، وكل شيء بحسبه. لكن هنا في الحرم لما لهذا المكان من فضل عظيم ولما لهذا الشهر من فضل عظيم كان العمل جاريا على أن يتناوب عدد من الأئمة على أداء صلاة التراويح لأجل تحصيل مزيد الفضل، ولكن تمامه يكون الاستمرار مع الإمام حتى تنتهي صلاة التراويح والوتر. فينبغي للإنسان أن يستمر، لا أنه إذا انتهى الإمام الأول في التراويح وبدأ الإمام الثاني خرج، فإنه لا يتحقق له المعنى الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا عرفنا هذه الأمور فإنه ينبغي للإنسان مع بداية هذا الشهر الكريم أن يعزم على فعل الخيرات، وأن يعقد النية الصادقة مع الله على الإكثار من الأعمال الصالحة، إن قدر عليها كتبت له عشرا، وإن لم يقدر عليها أو على بعضها كتب له بنيته واحدة، فلم يخسر شيئا. فعلى الإنسان أن يخطط من الآن على أن يعمل كل الأعمال الصالحة من المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل بأنواعها المختلفة من صلاة وزكاة وذكر وتلاوة للقرآن وغيرها من أوجه البر والتقوى. وليحذر الإنسان مما يضيع عليه هذه الفرصة، فإن شهر رمضان ليس محلا للغفلة ولا للعبث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لا يرد عليه بمثل خطأه، وإنما يعتذر له بأنه مشغول بأمر هام ليس من المنطق ولا من العقل أن يتنزل هذا الإنسان لمثل ذلك الإنسان المعتدي، وإنما يقدم له الاعتذار بأنه صائم. وما دمت أنا صائم فمعنى هذا أني لست مهيئا لأنزل إلى مستواك، حيث أنك سوغت لنفسك أن تنتهك حرمة الشهر بالبذاءة في اللسان أو الإذاء في الفعال. وهذا الشهر ليس فيه مجال لأن يتنازل الإنسان عن جلائل الأعمال ويهبط إلى هذا المستوى المتدني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصوم ليس صوما عن الطعام والشراب والمفطرات، وإنما هو صوم عن المحرمات وصوم عن التوافه. فلا يضيع شيء منه في توافه الأمور، وإنما يرتقي الإنسان بنفسه إلى جلائل الأعمال، بدلا من أن يسب الذي سبه يسبح ويهلل ويدعو ويستغفر ويشتغل بطاعة ربه جل وعلا. فإذا جهل عليك إنسان فلا تجهل عليه، وإنما اصرف نظرك عنه. فيجب أن يصوم لسانك عما حرم الله، وأن يصوم بصرك عن رؤية ما حرم الله، وأن يصوم سمعك عن سماع ما حرم الله، وأن تصوم يدك عن البطش فيما حرم الله، وأن تصوم رجلك عن المشي إلى ما حرم الله. وأن يصوم بطنك عن أكل ما حرم الله، وأن يصوم فرجك عما حرم الله. كل هذه الأمور تجعل الإنسان يدرك أنه في أمر عظيم، وأنه ليس وضعه وضعا عاديا. هكذا يستقبل رمضان، وهكذا ينبغي أن يعيش الناس رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن، شهر الاشتغال بكلام الله. من قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت صفحة كم فيها من الحروف؟ 300 500 600 600 حرف، اضربها في 10 يعني 6000 حسنة إذا قرأت صفحة واحدة. فإذا قرأت جزءا فكم يأتيك من الحسنات؟ تجد نفسك إذا جلست في مجلس لمدة ساعة تقرأ القرآن قد حصلت على الملايين من الحسنات بقراءتك لكلام الله، بينما غيرك يضيع هذه الساعة في القيل والقال والغيبة والنميمة وأكل لحوم البشر، وهذه كلها محرمات في كل وقت. فكيف إذا كانت هذه في رمضان؟ فهو ليس فقط حرم من الخير، بل حرم من الخير وأيضا ارتكب الإثم والوزر والعار، ولحقه الذم، وتعرض نفسه للعقاب والعذاب. فلهذا قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى الإنسان المؤمن الذي وفقه الله لإدراك هذا الشهر أن ينتهز هذه الفرصة لتحقيق ما ترتفع به درجاته، ويتخلص مما علق به من تقصير أو أوزار وآثام في سالف حياته. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لصالح الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر شهر خير وعز ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين في كل بقاع الدنيا، وأن يصرف عن المسلمين ما ابتلوا به من الفتن والحروب والآفات والمصائب، وأن يبدل الخوف أمنا، وأن يبدل الفقر غنى، وأن يبدل الفتن طمأنينة وراحة وسعادة واجتماعا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: من عادتي صيام يومي الخميس والاثنين، هل يكتب لي أجر صيامهما في رمضان؟ أنت تصومها في غير رمضان تطوعاً، لكنك في رمضان تصومها فريضة، وصيام الفريضة أفضل من صيام التطوع. وقد جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فصيامك للاثنين والخميس في رمضان أجرها أعظم من صيامك إياها في بقية الأشهر، لأن صومها ركن من أركان الإسلام. يقول: كنت أعمل عملا وشق علي الجمع بين العمل والصلاة في المسجد لكثرة التنقل بين المدينة، فتركت هذا العمل من أجل الصلاة، ما حكم عملي هذا؟ وهل إذا صليت وحدي ولم أذهب إلى المسجد فيه تقديم للدنيا على الآخرة؟ أولاً يجب أن يعلم كل إنسان مسلم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، وأن الرجال لا يجوز لهم التخلف عن صلاة الجماعة إذا كانوا يسمعون المأذان، بمعنى كانوا قريبين من المسجد بحيث يسمعوا الأذان لو أذن. وعلى هذا فلا يصلح أن ينشغل الإنسان بشيء عن الصلاة، ينشغل بعمله المباح في غير وقت الصلاة، لكن إذا حان وقت الصلاة يتوقف العمل ويتجه الإنسان للصلاة، وإذا انتهى من الصلاة يواصل عمله المباح. والأعمال يجب أن تبرمج لأجل أن لا تتعارض مع الصلاة، فلا بارك الله في عمل حال دون الصلاة. وديننا دين سماحة ويسر، ليس واجبا عليك أن تصلي في هذا المسجد، بل صلي في أي مكان من الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان إذا أدركته الصلاة في أي مكان يصلي، إذا كان حوله مسجد يذهب إلى المسجد، وإذا كان في برية فيصلي في أي مكان من الأرض، ولا حرج عليه في ذلك. فليس في ديننا آثار ولا أغلال، وإنما هو دين سماحة ويسر. يقول: ما هو اللباس الشرعي للمرأة؟ وهل النقاب واجب أو مستحب؟ اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو أن تستر جميع بدنها بلباس واسع وغير شفاف، يعني لباس ساترة للبشرة كلها، ولا تكون ضيقة ولا تكون خفيفة وشفافة، فلا يبدو من المرأة وجه ولا ساق ولا ذراع ولا رقبة ولا شعر، بل كل ذلك عورة. وهذا هو الذي فهمته نساء المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله تعالى عنهن لما نزلت آيات الحجاب عمدنا إلى مرطهن وشققنها وخرجنا للصلاة التالية متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. وعائشة رضي الله عنها لما جاءت في حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فلم تكن النساء تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، واستمر الناس على هذا في كل بقاع الدنيا، في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها، إلى أن كثر الاختلاط مع الفرنجة ونشط الغزو الفكري عند بعض ضعاف النفوس، فصاروا ينقلون هذه الأفكار إلى بلاد المسلمين ويدعون إلى تبرج المرأة، فبدأ بكشف الوجه ثم الذراع والساق ثم الصدر والشعر ثم ما تحت ذلك، إلى أن صاروا الآن يطالبون بنوادي للعرات ويطالبون بأن لا يكون للأبي ولا للزوج ولا للأخي سلطة في منع موليته أن تعمل ما تشاء وتصادق من تشاء، ويسمون هذا تحرير المرأة وهو تخريب المرأة، ويقولون إن من يعترض هذا من يعترض على هذا فهو يعترض على حقوق الإنسان. من هو هذا الإنسان الذي هذه حقوقه؟ المعروف أن التي تكشف عورتها هي البهائم مثل العنز والكلب وما شابهها، وأما النساء المؤمنات والرجال المؤمنون فإن عادتهم هو الستر والحشمة، وليس هذا مما يؤثر على حرية وحقوق الإنسان. فالإنسان يرتقي بما فيه من خلق وأدب وينحط إذا تمرد على هذا، فهؤلاء يطالبون بأن يتحول الإنسان إلى أن يكون مثل القرد، يريدون أن يكون الناس مثل القردة، هذا هو التحرر عندهم. فيجب أن يتنبه الناس لأهداف هؤلاء، لأن مقاصدهم شريرة ويغارون على المسلمين أن يبقوا بخير وعافية، لكن يجب على المسلمين أن يدركوا ما أهداف هؤلاء ومقاصدهم. يقول: ما حكم تلاوة القرآن جماعة مع العلم أن بعض القراء منهم من يسكت قليلا ثم يتم التلاوة؟ إذا كان الناس يتعلمون عند معلم فهذا مطلوب، فالمعلم يعلم تلاميذه القراءة وأحكام التجويد ونحو ذلك، هذا مطلوب. أما إذا كان هذا عادة عند الناس وليس المقصود منه التعلم للتلاوة أو للتجويد فهذا خلاف السنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخذ هذا عادة مع الناس، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما إذا تعلموا الآية أو تعلموا سورة كل يقرأ بمفرده ولا يجتمعون على القراءة. يقول: بعض الإخوة قد ينشغلون بالأجهزة الموجودة معهم وربما ضاع منهم وقت كثير بدون فائدة، فما نصيحتكم؟ هذه من البلايا والمصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمن، بحيث أن الناس صاروا ينشغلون بهذه الهواتف وما فيها من برامج وإمكانات، ينبغي أن تستغل هذه فيما فيه نافع ومصلحة، أما أن تستغل في تضييع الوقت ومشاهدة ما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة فإن هذا من نقص العقل ومن السفه ومن عدم معرفة الإنسان لقيمته. فالوقت ثمين، وحياة الإنسان محصورة بأنفاس ودقائق، فعليك أن تستغلها فيما يعود عليك بالنفع، ولا تضيع عمرك فيما فيه ضرر عليك أو على الأقل فيما لا فائدة فيه. فينبغي أن تستعمل هذه الأجهزة في حدود ما يحقق المصلحة، وأما تضييع الوقت فيها بما لا فائدة فيه أو فيما فيه مضرة فإن هذا من السفه. وإذا كان هذا الأمر في رمضان فيشتد الأمر وتشتد الخسارة ويشتد الألم. يقول: علي قضاء أيام من رمضان هي يومان، فما الواجب علي؟ كان الواجب عليك أن تصومها قبل هذا الوقت، أما الآن ففاتك الوقت. فالواجب على الإنسان أن لا يؤخر صيام رمضان حتى يأتيه رمضان آخر. فإذا كان تأخيره لذلك بدون عذر فإنه بعد أن ينتهي رمضان يقضي ما فات ويطعم عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف مع القضاء من طعام أهل البلد. وأما إذا كان لم يصمها لأنه كان ما أتيحت له الفرصة بسبب مرض أو عذر لا يستطيع معه الصوم فإنه يلزمه القضاء فقط وليس عليه كفارة. يقول: ما رأيكم في ذهاب بعض الناس إلى مسجد التنعيم والإحرام بعمرة جديدة؟ هذه ليست من السنة وليست فاضلة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعملها ولم يرغب فيها، وإنما أذن لعائشة رضي الله عنها بعدما ألحت عليه. فإذا فعلها الإنسان فهي صحيحة وجائزة لكنها ليست فاضلة. يقول: أنا أسكن على جبل بحيث لا أستطيع النزول للمسجد أحيانا فأصلي في البيت، فما الحكم؟ الحكم صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، أما إذا كنت تستطيع فيلزمك أن تذهب وتنزل للصلاة مع الجماعة. يقول: هل يجوز التطيب بعد لبس الإحرام؟ إذا كان قبل عقد النية فلا حرج وهو من سنن الإحرام، لكن قبل أن ينوي الإنسان يتطيب في بدنه قبل الدخول في النسك. وأما إذا لبى إذا نوى الدخول في العمرة فإنه يكون من محظورات الإحرام استعمال الطيب. يقول: هل يجوز الغسل بعد الإحرام وقبل العمرة؟ نعم يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عند دخول مكة. يقول: ما حكم صيام من لا يصلي؟ أول ما يسأل عنه العبد من أعماله هو الصلاة، فإذا أنه نجح فيها سئل عن البقية، وإذا لم ينجح في الصلاة فلا يسأل عن البقية لأنه يحكم عليه بالرسوب ولو كان يعمل هذه الأعمال. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كونه يزكي ويصوم ويحج وهو لا يصلي، كل هذه تعتبر لاغية لا قيمة لها. فيجب على الإنسان أن يحافظ على أركان الإسلام كلها بدءا بتحقيق الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني إذا حققوا الشهادتين، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني استجابوا للصلاة، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. معنى هذا أنهم إذا لم يستجيبوا للصلاة فلا تتكلم معهم في الزكاة ولا في غيرها. فلا بد أن يأتي الإنسان بالصلاة لتصح منه بقية الأعمال وإلا فلا. يقول: أنا في بلاد أشتغل في الأسواق في التجارة ولا يوجد فيها مساجد لإقامة الصلاة الجماعة وأصلي بمفردي، هل يجوز هذا الفعل؟ المكان الذي أنت فيه ليس فيه مسلمين، يعني الذين في الأسواق وملأوا الأسواق هؤلاء كفار؟ إذا كانوا كفار صلي في مكانك ولا شيء عليه. أما إذا كنت في بلد إسلامي أو في بلاد يوجد فيها مسلمون من يترددون فصلي أنت وإياهم واتخذوا لكم مسجدا. لماذا تبقون هكذا؟ لماذا تهتم بأمور دنياك ولا تهتم بأمر دينك؟ أنت ومن حولك من المسلمين اجعلوا لكم مكانا للصلاة، وإذا لم تجدوا مكانا لو تستأجرون مكانا حانوتا أو غيره ليتخذ مصلى تصلون فيه الجماعة وتؤذنون ونحو ذلك، ولا يجوز لكم أن تستمروا على ما أنتم عليه. يقول: رفع اليد والتكبير جهرا في صلاة الجنازة والعيد هل هذا من السنة؟ السنة رفع اليدين، وأما الجهر فليس من السنة. المأموم لا يجهر بالتكبير، وإنما الذي يجهر هو الإمام، والمأموم يرفع يديه في تكبيرات العيد وفي تكبيرات صلاة الجنازة الأربع. يقول: من اعتمر قبل رمضان بيوم ودخل مكة بعد منتصف الليل ليلة رمضان وبدأ مناسك العمرة نهار رمضان، هل هذه العمرة في رمضان؟ هذه بعضها في رمضان وبعضها في غير رمضان، فالإحرام وقع في غير رمضان، والطواف والسعي والحلقة والتقصير وقع في رمضان، هذه بعضها في رمضان وبعضها في غيره. فله فضل ما أدرك فيها من رمضان. يقول: ماذا يقول الإمام في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، وما هو الدعاء الذي ندعو به للأطفال؟ أولا ينبغي للإنسان أن يتعلم العبادة ومنها صلاة الجنازة، فهي فرض كفاية. صلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يأتي بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. فإن كان الميت رجلا استعمل ضمير المفرد المذكر، وإن كان امرأة استعمل ضمير المفرد المؤنث، وإن كان جمعا استعمل ضمير الجمع: اللهم اغفر لحينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. وإن كان طفلا قال: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالدي، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. ثم بعد التكبيرة الرابعة ينتظر قليلا ويسلم. هذا يسأل يقول: ما معنى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ هذه من الأمور التي يختص بها أهل الصيام. خلوف فم الصائم هو رائحة فم الصائم التي تنبعث من جوفه بسبب خلو الجوف من الطعام، وليست الرائحة التي تنبعث من الفم بسبب عدم النظافة. فإن الإنسان مطلوب منه في رمضان أن ينظف فمه ويستعمل السواك، ولا يكون فمه منتناً، وإنما المطلوب أن يستعمل السواك، ويجوز استعمال السواك في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار. وإنما المطلوب هو الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، هو الرائحة التي تنبعث من الفم للريح الخارج من الجوف بسبب خلو المعدة من الطعام. فلينتبه لهذا كثير من إخواننا الذين يتساهلون في استعمال نظافة الفم في رمضان، وإنما عليهم أن يعتنوا بذلك. وإذا كان السواك رطباً فيحذر الإنسان أن يبلع طعمه وإنما يلفظه، ولهذا يحرص الإنسان على استعماله أثناء الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند الوضوء لكل صلاة. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأمر. وربما يسأل بعضكم عن استعمال المعجون، نقول لا حرج في استعماله، لكن بشرط أن يحتاط الإنسان على تنظيف أسنانه ولسانه من أثر هذا المعجون، لأن المعجون فيه مواد لاصقة، فلا بد من تنظيف الفم بالفرشة من آثار هذا المعجون لاستعماله أثناء الصيام، وإلا يستعمله بعد السحور وقبل طلوع الفجر وكذلك بعد الغروب. هذا يسأل يقول: هل للإنسان أن يؤجل السحر إلى ما قبل طلوع الفجر بقليل؟ نقول: هذا هو الوقت المختار لأكلة السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر هذا هو السنة، كما أن السنة هي المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فينبغي للإنسان أن يؤخر السحور، وهذا فيه حكم، لأن هذا فيه إعانة للصائم على صيامه، بحيث يؤخر السحور إلى ما قبل طلوع الفجر. وسمي السحور بهذا الاسم لأنه الأكلة التي تؤكل وقت السحر وهو آخر الليل. ومع الأسف الشديد أحيانا يقع من الناس غلط في هذا، فيتسحر في منتصف الليل وينام ولا يستيقظ إلا عندما يريد الذهاب للدوام والعمل، وهذا خطأ كبير، لأنه بهذا فوت على نفسه ما هو أعظم من الصيام وهو الصلاة. صلاة الفجر يجب أن تصلى في وقتها، ويصليها الرجال في المساجد، فليس لهم أن يتساهلوا فيها أو أن تتأخر النساء في أدائها حتى تطلع الشمس ونحو ذلك. فلا بد من أداء الصلاة في وقتها. ومن الظواهر السلبية التي يقع فيها بعض الناس أنهم يسهرون الليل، فإذا قرب الفجر ناموا ولا يستيقظون إلا بعد العصر، وهذا ضلال وعمى، وهذا خسارة كبرى، وهذا الفشل في فهم معنى شهر رمضان. فهم فهموا رمضان على أنه نوم بالنهار وسهر بالليل، بينما رمضان هو قيام بالليل في الصلاة وصيام في النهار وتلاوة للقرآن. فيجب على الناس أن يفهموا هذه المعاني وأن يستعملوا هذه الفرصة فيما يقربهم إلى الله تعالى. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.